استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسطت ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من أعظم العبادات يا أخواني التي يغفل عنها كثير من الناس عبادة الدعاء، وعبادة الدعاء أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن فقال: الدعاء هو العبادة. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الدعاء هو أصل العبادة، والعبادة التي نتعبد ربنا سبحانه وتعالى بها كلها إنما هي تصب في باب الدعاء. فصلاتنا دعاء، وذكرنا دعاء، ولجوءنا إليه سبحانه وتعالى دعاء، وتضرعنا له جل وعلا دعاء، وكل حياتك دعاء. ولهذا عد الله سبحانه وتعالى يا إخواني الذين لا يدعون الله من المتكبرين، عدهم الله واعتبرهم من المتكبرين. لذلك قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فأخبر جل وعلا أن الذين لا يرفعون الأكف متكبرين. ليش يا أخي ما تطرق باب الله عز وجل؟ لماذا لا تقف عنده جل وعلا؟ لماذا لا تنكسر بين يديه؟ لماذا لا ترفع يديك إليه؟ وقد دعا الأنبياء قبلك، انظر إلى نوح: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر يرفع كفيه يقول: يا رب انتهلك هذه العصابة، يعني المجاهدين يعني المسلمين، لا تعبد بعد اليوم في الأرض أبدا. ولا يزال يرفع يديه، قال أبو بكر: حتى أصبحت ظاهر كفيه إلى السماء هكذا. فسقط الرداء فرده أبو بكر على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر يا أبا بكر، إني والله أرى جبريل على ثنايا النقع، وقد وعدني الله إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. دعا الأنبياء من قبلك، ودع المذنبون من قبلك، ودع المحتاجون من قبلك، وتذلل المنكسرون بين يديه سبحانه وتعالى قبلك. واعلم أنك لا تصل إلى حاجتك إلا إن وقفت على باب الله. فالله جل وعلا ما عنده لا ينال إلا بطاعته. وقد رأينا كيف أن الناس يتذللون على أبواب الملوك وأبواب الرؤساء وأبواب الأغنياء والأثرياء، ولا يعطيهم أحد شيئا إلا ربك جل وعلا، فإنه لا يزال يفتح لك بابا بعد باب، ويعطيك فرصة بعد أخرى حتى تنكسر على بابه. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ لذلك يا إخواني الذين يبتهلون هذه الفرص ويأتون على باب الله جل وعلا في أوقات الإجابة هم أحرى الناس وأحق الناس بعطاء الله جل وعلا. وأنا يا إخواني أحيانا يصيبني من الحزن والوجع ما يصيبني لما يأتيني واحد يقول: يا شيخ حاولت، أنا دعوت الله أترك التدخين ما استطعت، أنا دعوت الله أترك الغناء عجزت، أنا دعوت الله أترك الأفلام والمسلسلات لكنني ما فلحت، كيف السبيل؟ ما الحل؟ الحل أن يكون دعاؤك بقلب راج مؤمن في عطاء الله سبحانه وتعالى. فتخيل ولله المثل الأعلى، لو جئت عند إنسان مسؤول وقلت يا أخي لو سمحت بالله عليك تقضي لي الحاجة الفلانية، وأنا أريدك أن تشفع لي في المسألة الفلانية، وأنا أضعك واسطة لي بينك وبين المسألة الفلانية، فيقول أبشر حاجتك عندي وموضوعك اعتبره انتهى. بعد يومين تتصل عليه يا أخي الكريم بس أنا أذكرك بموضوعي، قلت لك يا أخي الكريم خلاص موضوعك انتهى وحاجتك أصبحت عندي. تتصل بعد يوم يا أخي خلاص أنا عرفتك وقلت لك إذا وصلت إلى معلومة جديدة سأخبرك واعتبر موضوعك انتهى. فإذا ألححت عليه ملك ذلك الإنسان، وذلك لأنه يشعر أنك تصيبه بالنقص وأنك غير واثق في أدائه مسؤوليته، وأنه ربما لا يعطي كما تؤمل فيه. ولله المثل الأعلى، إنك إذا وقفت على باب الله ترفع كفيك تدعوه، وأنت في داخلك لن يعطيني الله، لن يكرمني الله، لن يصب الله علي عطاءه، لن يعطيني الله جل وعلا رجائي ولا أماني. هذا بلا شك تقصير في حق ربك واتهام له بالنقص. بل قف على باب الله وأنت واثق في الإجابة وأنت مطمئن أن الله سيعطيك. ولذا كان من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه ثاني الخلفاء الراشدين أنه يقول إني لا أحمل هم الإجابة، لا يحمل هم إجابة الدعاء. يا أخواني نحن نطرق باب الكريم، يا أخواني والله العظيم أنا أخجل أن يكون ثقة أحدنا في ضابط أو مسؤول أو غني من البشر العاجزين أعظم من ثقته في رب العالمين. إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. روى أهل السير أن رجلا من السلف من أهل الأندلس يقال له أبو بكر البزاز، وكان يعمل في الخياطة، كان يحيك الثياب وكان يخيط الثياب. أبو بكر البزاز خرج حاجا من الأندلس إلى مكة على قدميه، وما كان معه كثير طعام ولا شراب. قال وبينما أنا أطوف بالكعبة إذا بحزام ملقى على الأرض، وإذا فيه 100,000 دينار وعقد من اللؤلؤ الخالص. فقلت في نفسي يا أبا بكر إنك رجل فقير، لا زوجة عندك ولا مال لديك ولا بيت، خذ هذا فانتفع به. فقلت والله لا آخذ هذا ولا أمد يدي إلى لقطة حرام في بلد حرام في وسط المسجد الحرام. فجعلت أنادي في الناس أيها الناس من فيكم فقد هميانا، يعني حزاما، من فيكم فقد متاعا؟ فما أجابني أحد. قال فركبني من الهم ما ركبني ومضيت مع الناس إلى منى، فلما وصلنا إلى هناك جعلت أنادي أيها الناس من فيكم فقد هميانا أو حزاما، فما أجابني أحد. قال فصعدنا إلى عرفات فجعلت أنادي فما رد علي أحد. قال وأصبت حينها بالوجع والألم والخوف الشديد أن أصبح هذا المال كله بين يدي وما أنا صانع به. قال فلما عدنا بعد ذلك إلى مكة بعد أن جئنا إلى الطواف طواف الحج ناديت في الناس فما أجابني أحد. قال فأصبت بهم عظيم وأصبحت والله لا أترك مجمعا يجتمع فيه الناس إلا وأسأل الناس إلا وأنادي على صاحب الحزام فما أجابني أحد. قال حتى انطلقنا إلى مكان البحر ننتظر السفينة التي تنقلنا إلى الأندلس وأنا أؤمل حينها أني أقابل صاحب هذا الحزام. قال فبينما أنا أمشي بين الناس إذا بي أسمع رجلا من بعيد يقول أيها الحجيج وقد آن الانصراف إلى أهليكم والرجوع إلى بلادكم، أفيكم أحد وجد حزامي؟ قال فأوقفته وقلت له ما حزامك؟ فوصفه لي كأنه ينظر إليه. قلت فماذا فيه؟ قال فيه 100,000 دينار وعقد من اللؤلؤ الخالص. قال فمددت يدي في متاعي وأخرجت حزامه وقلت هذا والله حزامك، قد حفظ الله لك ذلك المال الحلال وإني والله ما مددت يدي عليه. ففتح الحزام وأخذ مجموعة من الدنانير وأقسم علي أن يعطيني. قلت والله لا أمد يدي إليه وإني والله حفظته لك تكريمة لك ولأني أعلم أن ما عند الله خير وأبقى. قال فبكى الرجل ودمعت عينه ورفع كفيه يدعو لي بما لذ وطاب من الدعاء، ثم ركب سفينته ومضى. قال وبقينا في الميناء 3 أشهر ننتظر السفينة التي تنقلنا إلى الأندلس. قال حتى جاءت سفينتنا فمضينا في البحر 6 أشهر لعب بنا الموج وجاءت ريح عاصف فانقلبت سفينتنا وغرق أكثر الحجيج، وبقيت أنا ومجموعة نتمسك ببعض أخشاب السفينة وما ندري ما الله صانع بنا في شدة ظلمة الليل وفي شدة سواد البحر حتى أغمي علي، فما أفقت إلا وأنا على شاطئ جزيرة على الرمل والصبية الصغار يضعون الرمل على وجهي يقولون عمنا مات عمنا مات، قال فلما فتحت عيني ذهب الصغار إلى داخل القرية ينادون الأشياخ على الجزيرة يقولون لقد استيقظ الغريق لقد استيقظ الغريق تعالوا. فجاء الأشياخ فلما سقوني الماء وردت إلي نفسي وروحي قالوا لك لي من أنت؟ قلت أنا حاج جئت من بلاد بعيدة وقصدت مكة ولما عدت انكسرت السفينة ومات الحجيج. قالوا قد علمنا ذلك وقد رأينا بعض من نجا وبعض من مات، فمن أنت؟ قلت أنا أبو بكر البزاز. قالوا أبو بكر البزاز صاحب القرآن الذي في الأندلس؟ قلت نعم. قالوا الله أكبر، والله تلك الغنيمة العظيمة، لقد عوضنا الله. قلت ويحكم يا قوم بما عوضكم الله؟ قالوا والله مات مقرئ قريتنا الذي يعلم أبناءنا القرآن، وأنت الآن تبقى في قريتنا تعلم أبناءنا القرآن. قلت يا قوم لي والد ووالدة وأنا من الأندلس. قالوا قد كفيت ذلك، إنك في هذه الجزيرة لا يمر بنا سفينة إلا في كل سنة مرة، وإنك تبقى معنا عام كامل. قال فاستعنت الله جل وعلا وبقيت أعلم أولادهم القرآن وأدرس شيوخهم القرآن حتى مضت 6 أشهر. فقال لي بعض كبار القرية يا أبا بكر أولك في النكاح؟ قلت ومن يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن لا مال عندي ولا مؤونة. قالوا قد كفيت ذلك، إنا نزوجك بابنة شيخنا الذي كان يعلم أبناءنا القرآن، تلك والله فتاة حافظة لكتاب الله جميلة عندها المال والخير الكثير. فلما زفوني إليها في ليلة عرسي نظرت إلى جيدها ورقبتها فإذا العقد الذي وجدته في مكة، فجعلت أبكي أقول في نفسي سبحان الله سبحان الله، وبقي الليل كله أصلي. فجعلت تلك الفتاة تنادي الأشياخ تقول تعالوا أدخلتموني على رجل لا يعرف السنة في ليلة عرسه، إنه ليله كله يصلي ويبكي. فجاء الأشياخ يقولون يا أبا بكر ما بالك تبكي الليل كله؟ فلما جعلت أقص عليهم القصة وأقول إنني وجدت هميانا في كعبة الله جل وعلا وأنا أطوف وأنادي عليه فما يجيب أحد، فجعلت أحدثهم وعيون القوم تدمع فجعلوا يبكون بكاء شديدا. قلت يا قوم كنتم تصمتونني وأنا أبكي، والآن أصمتكم وأنتم تبكون؟ قالوا والله يا أبا بكر منذ أن رجع أبيها من الحج وهو يدعو في سجوده يا رب زوج ابنتي للرجل الذي وجد العقد في مكة. انظر إلى معنى أن يستجيب الله سبحانه وتعالى الدعاء، أن تؤمل عند الله سبحانه وتعالى. يا أخي تطرق باب الله وانت شاكك، بئس والله الدعاء ذلك. تطرق باب الله وانت حزين، يا أخي بئس والله الدعاء ذلك. تطرق باب الله جل وعلا وأنت متردد، يا أخي أطرق باب الله جل وعلا وأنت واثق أن الله سبحانه وتعالى سيجيبك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله جل وعلا علق من أعظم أسباب إجابة الدعاء الاستجابة لأمره والإيمان به، ويتحقق بعد الاستجابة والإيمان رشاد عظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يدعون الله بقلوب صادقة موقنة في الإجابة. اللهم افتح لنا أبواب جودك وكرمك، اللهم افتح لنا أبواب جودك وكرمك، اللهم أنزل علينا رضاك ومغفرتك، أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم فرجك وغوثك لأهل الشام، اللهم نصرك لأهل السنة في العراق، اللهم فرجك لأهل السنة في اليمن، اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكر واعتداء، اللهم اجمع شمل أهل الكنانة في مصر على الإيمان والسنة، وحد صفوفهم وألف بين قلوبهم واجعل الدائرة على عدوك وعدوهم. اللهم أقر أعيننا بتحرير المسجد الأقصى، أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع دعاءنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا، في كل قلب منا أمنية ورجاء، رجوناك ودعوناك وسألناك يا من لا تضيع عنده الأماني، يا من لا يخيب داعيه ولا يطرد من وقف على بابه وسأله وناجاه. نسألك باسمك الأعظم الذي لا ترد من دعاك به يا رب أن ترفع الدرجات وأن تستر السوءات وأن تقيل العثرات وأن تكف تكفر الخطيئات وأن تجعلنا في جوار خير البريات محمد عليه أفضل السلام والتسليم.